لم يلزمه أن يؤدي الزكاة عما مضى من سنواته لأنه فقير. فكذلك هذا الذي لم يجد الكفارة إذا أمره الله تعالى لم يجب عليه قضاؤه. وهذا يقال طيب نحن قلنا من الكتاب والسنة، من السنة أن الرجل لما قال لا أستطيع أن أطعم 60 مسكينا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أطعمهم ما تستطعت، بل أمره أن يطعم حين وجد، فقال خذ هذا تصدق به. فقال أهل أكثر مني يا رسول الله؟ قال أطعمه أهلك، ولم يقل والكفارة واجبة في ذمتك، فدل هذا على أنها تسقط بالعدل. وقال بعض العلماء إنها لا تسقط بالعدل واستدل بالحديث، قال لأن الرجل قال لا أجد، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم التمر قال خذ هذا تصدق به، ولو كانت الكفارة ولو كانت ساقطة بالعدل لم يقل خذ هذا تصدق به. فيقال في الجواب إن هذا وجده في الحال، يعني وجده في حال في المجلس الذي أتاه النبي صلى الله عليه وسلم به، فكان كالواجد قبل ذلك. ولهذا لما قال أطعمه أهلك لم يقل وعليك كفارة إذا اقتنيت. فالقول الراجح أنها تسقط. وهكذا أيضا نقول في جميع الكفارات إذا لم يكن قادرا عليها حين وجوبها فإنها تسقط، إما بالقياس على كفارة الوضع في رمضان، وإما بدخولها في عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وما أشبهها. وعلى هذا فكفارة الوقت في الحيض إذا قلنا إن الوقت في الحيض يجب الكفارة ثم عجز تسقط أو لا تسقط، فدية الأذى إذا لم يجد ولم يستطع الصوت تسقط. وهكذا جميع الكفارات بناء على ما استدلنا به لهذه المسألة، وبناء على القاعدة العامة الأصولية التي اتفق عليها الفقهاء في الجملة، وهي أنه لا واجب ما عجز. ثم قال مالك رحمه الله باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. ها كيف ماذا وقع كيف المال جاء الحديث مطلقا اعتق رقبه، ولكن كلما جاءت الرقبه مطلقا فلا بد من شرط الايمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه معاذ بن حكم يستفيه في جارة له لطمها قبض عليها ولطمها فأراد أن يعتقها، فدعاها الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لها أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فهذا يدل على أن عتق طور المؤمن ليس بمشروط، فكلما جاءت الرقبة مطلقة فإنها مقيدة بالإيمان. ها؟
على التقييد.
على
التقييد.
طيب فيه ذكر في شرح حديث صحيح. نعم. وهذه رواية مدلة عن أن رجلا
هل
يقرأ يوم من رمضان
أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن
يكفر ليكفر قضاء
أو
بصوم
شهرين أو
يطعم 60 مسكينا.
ما
هذا لا هذا معنى الحديث. طيب. سؤال تقول لا طيب. ايه نعم سلامتها من العيوب فيها خلاف، الشراط سلامتها من العيوب فيه خلاف، فمنهم من قال انه شرط ومنهم من قال لا نشترط سوى ما اشترط الله هو الايمان. ها الادله يقول انه اذا كان معيبا عيبا يخل بالعمل خللا بينا فإن اعتاقه يكون به عالة على غيره، وعدم اعتاقه أحسن له يبقى عند سيده ينفق عليه. لكن إذا كان مثلا مكسر رجليه ما يدري يعني ما يستطيع يعني. شو فائدة من اعتاقه؟ هذا لا يزداد إلا حصر. الله يحتاج إلى تحريف، لكن يظهر أنه لا يصدق. أنت؟ يقول ما وجه خطأ من يقول محمد حبيب الله وقد قلنا أن الخلة أعلى درجات المحبة والقائل لهذا نطق بالعموم الذي تدخل تحت الخلة. أي أعلى؟ أي أعلى؟ بس أجبني. طيب إذا وصفته بالأدنى حرمته حقه ولا لا؟ لا، لأن المحبة، لأن الخلة ما تدخل في المحبة. لا ما تدخل. إيه درجات أعلاها الخلة. فالحبيب ليس بخليل، ولهذا قال رسول لو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر واتخذ من أمتي أحبة. نعم، وليس كل حبيب. إذا وصفت بالأعم دون الأخص الذي هو أعلى فهذا هو المحق. نعم، أبو هريرة اتخذ الرسول خليلا لكن الرسول ما اتخذه خليلا، هذا الفرق. يعني أنا لي أن أقول اتخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم خليلا لكن الرسول ما يقول. فالخلة هنا بالنسبة لأبي هريرة من أبي هريرة للرسول، لا من الرسول لأبي هريرة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الكفارة تجب في الوضع في نهار رمضان لمن يلزمه الصوم، وأنها عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. وقلنا إن هذا سار في كل واجب يجب عنه، وبينا دليل ذلك. ثم قال المؤلف: باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. هذه ثلاثة عناوين جمعها المؤلف في باب واحد. فقول ما يكره أي في الصيام، ويستحب أي في الصيام، وحكم القضاء أي قضاء رمضان. والمكروه عند الفقهاء هو الذي نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك، هذا المكروه عندهم، نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك، لأنه إن نهى عنه على وجه الإلزام بالترك صار حراما. وأمثلته كثيرة في الصلاة مكروهات، في الوضوء مكروهات، في الصيام مكروهات، في الحج مكروهات، في البيع مكروهات، يعني الأمثلة كثيرة. أما حكمه فإنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، وبهذا ظهر الفرق بينه وبين الحرام، أن الحرام إذا فعله الإنسان استحق العقوبة، أما هذا فلا. وجملة ما كرر في السيارة يقول: أما في مكان الشرع فإن المكروه يطلق على المحرم، بل قد يكون من أعظم المحرمات. قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء حين نهى عن أشياء متعددة منيات عظيمة، قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: مستحب، فالمستحب هو المسنون، وهو ما أمر به لا على وجه الإلزام بالفعل، فإن أمر به على وجه الجهن فعل كان واجبا، وحكمه أنه يتاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، يتاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. ولكن ثواب المندوب أو المستحب أو المسنون أقل من ثواب الواجب بالدليل الأثري والنظري. أما الدليل الأثري فقوله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فصلاة ركعتين فريضة أحب إلى الله من صلاة ركعتين نافلة. وأما النظر فإن إيجاب الله للواجب يدل على أنه أوفر، وأن المكلف محتاج إليه أكثر من احتياجه إلى النواحي. وعلى هذا فنقول إن المندوب يثاب فاعله امتثالا ولكن ثوابه أقل من ثواب الواجب. وهل يفرق بين المستحب والمسنون؟ فرق بعض العلماء بينهما بأن المحب ما ثبت بأسر والمسنون ما ثبت بسنة أي بدليل، ولكن الصحيح أنه لا فرق. والمسألة الصلاحية ممن قال لا فرق بينهما الحنابلة في أصول الفقه قالوا لا فرق بينهما، فلا فرق بين أن تقول يستحب أن يتوضأ ثلاثا بثلاث أو تقول يسن أن يتوضأ ثلاثا بثلاث. وهذا مجرد اصطلاح، يعني لو أن أحدا قال في مؤلف له أنا إن عبرت بسن فإنما أعبر عن ثابت بسنة، وإن عبرت بيستحب فإنما عبرت عن ثابت بقياس، ثم مشى على هذا الاصطلاح لم نقل له شيئا. وأما حكم القضاء فسيأتي إن شاء الله حكمه، وأنه يجب القضاء ولكن ليس على الفور، وإنما يكون على التراخي، فلك أن تؤخر قضاء رمضان ولو بلا عذر إلى أن يبقى بينك وبين رمضان الثاني مقدار ما عليك، فحينئذ يجب عليك أن تقضي. قال المؤلف رحمه الله: يكره جمع ريقه فيبتلعه، يكره جمع ريقه فيبتلعه، يبتلع بالنص. ولك أن تقول لماذا لا نصبها وهي فعل مضارع، والأصل في فعل المضارع أن يكون مرفوعا. فنقول لأنه عطف على اسم صريح، على اسم خالص صريح. وابن مالك يقول: وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحدر. وهنا يبتلع معطوفا على جمع، وجمع اسم خالص يعني مصدر. ومنه قول الشاعر الجاهلي: ولبس عباءة وتقر عين أحب إلي من لبس الشفوف. وتقر في النص معطوف على لبس، هنا يبتلع في النص معطوف على جمع، يعني يكره جمع ريقه، يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، سواء فعل ذلك عبثا أو فعل ذلك لدفع العطش أو لأي سبب، فالمهم أنه يكره أن يجمعه فيبتلع. لماذا؟ قال في الشرح: للخروج من الخلاف، أي خلاف من قال إنه إذا فعل ذلك أفطر. فإن من العلماء من يقول إن الصائم إذا جمع ريقه فابتلعه أفطر، ولكن هل التعليل بالخلاف تعليل صحيح تثبت به الأحكام الشرعية؟ الجواب لا. ولهذا كلما رأيت حكما علل بالخروج من الخلاف فإنه لا يكون تعليلا صحيحا. بل نقول الخلاف إن كان له حظ من النظر بأن كانت النصوص تحتمله فإنه يراعى جانب الخلاف هنا، لا من أجل أن فلانا خالف، ولكن من أجل أن النصوص تحتمله فيكون تجنب من ذلك الاحتياط. وأما أن نقول في أمر فيه خلاف
يكره خروج من الخلاف، لو قلنا بذلك لكان المكروهات عندنا كثيرة جدا، لأنك لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف. فلو قلنا إنه يصح التعبير بالخلاف أو بمراعاة الخلاف لكان في هذا مشكلة، مع أنه لا دليل على هذا، بل نقول الخلاف إن كان له إيش حظ من النظر لإنسان في مسألة تحتمله فإننا نراعيه، لا لأجل أنه خالف فلان وفلان، لكن لأجل الأدلة، احتمال الأدلة. وهنا ليس هناك دليل يدل على أن جمع الريق يفطر إذا جمع النساء والثلاث، وإذا لم يكن هناك دليل فإنه لا يصح التعليق. وعلى هذا فنقول لو جمع ريقه فالتلعه فليس بالمكروه، ولا يقال أن الصوم نقص بذلك، لأننا إذا قلنا أنه مكروه لازم من ذلك أن يكون الصوم ناقصا بفعل المكروه فيه. وعلم من كلام المؤلف أنه لو بلع ريقه بلا جمع فإنه لا كراهة في ذلك وهو ظاهر، وعليه فلا يجب التفلو ولو بعد شرب الماء عند أذان الفجر، فإنه لم يعهد من الصحابة فيما نعلم أن الإنسان إذا شرب عند طلوع الفجر جعل يدخل حتى يذهب طعم الماء، بل هذا من الإنسان حديث. نعم لو بقي طعم طعام كحلاوة تمر أو ما أشبه ذلك فهذا لا بد أن يدخله ولا يبتلعه، يكره جمع ريقه إذا ابتلعه. ويحرم بلع النخامة، بلع النخامة حرام على الصائم وغير الصائم، وذلك لأنها مستقدرة وربما تحمل أمرارا خرجت من البدن، فإذا رددتها إلى المعدة قد يكون في ذلك ضرر عليه، فهي حرام على الصائم وعلى غيره، لكنها تأثر على الصائم لأنها تفسد صومه، ولهذا قال يفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. بلع النخامة حرام كنا على الصائم وغيره لما فيها من القدر، وربما يحصل فيها ضرر على البدن من حيث لا يشعر المرء. وقوله ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، فقط التفطير هنا لإخراج الريق، فالريق ولو كثر لا يفطر به الإنسان، إن وصلت إلى فمه، إن وصلت إلى فمه وهو ما يذوق به الطعام، فإن لم تصل بأن أحس بها نزلت من دماغه وذهبت إلى جوفه فإنها لا تفطر، وذلك لأنها لم تصل إلى ظاهر البدن فإنها ما زالت في حكم الباطن فلا تفطر. وفي مسألة قول آخر في المذهب أنها لا تفطر أيضا ولو وصلت إلى الفم، وهذا القول أرجح لأنها لم تخرج من الفم، ولا يعد بلعها أكلا ولا شربا، فلو ابتلعها بعد أن وصلت إلى فمه فإنه لا يفطر بها، ولكن كما قلنا أولا إن ابتلاعها محرم لما فيها من استقرار وخوف الضرر. طيب إذا ظهر دم من لسانه أو من أسنانه من لثته فهل يجوز بلعه؟ عجيب، لا يجوز، لا للصائم ولا لغيره، لعموم قوله تعالى حجمت عليكم الميتة والدم، وإذا وقع من الصائم فإنه يفطر، ولهذا يجب على الإنسان أن يلاحظ الدم الذي يخرج من ضرسه إذا قلعه في أثناء الصوم أو قلعه في الليل واستمر يخرج منه الدم، أن لا يتلاهى الدم لأنه يفطره، وأيضا هو حرام حتى لو فرضنا أن فلست لصائم فإن بلع الدم حرام لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، وبعض الناس الدم ما سنه ولكن حوله أناس فيخشى منهم فتجده يقول في البير ولا في رأس البعير، نعم يبتلع، وهذا خطأ مو صحيح. طيب يقول ويصر بها فقط إن وصلت إلى فمه، ويكره أيضا هذا المفروض الثاني، يكره ذوق طعام بلا حاجة، يكره أن يذوق طعام كالتمر والخبز والمرق وغيرها إلا إذا كان لحاجة فلا بأس. ووجه هذا أنه ربما ينزل شيء من هذا الطعام إلى البدن إلى الجوف من غير أن يشعر به، فيكون في ذوقه الطعام تعرض لفساد الصوم. وأيضا ربما يكون مشتهيا الطعام كثيرا ثم يتذوق لأجل أن يتلذذ به، نعم، وربما يمتصه بقوة ثم ينزل إلى جوفه. لهذا يكره أن يذوق طعام إلا لحاجة، الحاجة مثل أن يكون طباخا يحتاج أن يذوق الطعام لينظر ملحه أو حرارته أو ما أشبه ذلك. قال ويكره مضغ عنف قوي، ويحرم كذا عندكم ما فيها نعم، ومضغ عنف قوي يعني يكره للصائم أن ينظر أن يعلق عنفا قويا. والقوي هو الشديد الذي لا يتفسر، فيكره للصائم أن يمضغه لأنه ربما يتسرب إلى بطنه شيء من طعم إن كان له طعم، فإن لم يكن له طعم فلا وجه للكراهة، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يمضاه أمام الناس، لأنه إذا مضاه أمام الناس فما الذي يدريهم أنه علف قوي أو غير قوي، ومن الذي يدريهم أنه علف ليس فيه طعم أو فيه طالب لا ينبغي. عندي تعليق في الشرح يقول لأنه يجلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش، ثلاث أشياء فيه، نعم، ويكره مضغ عنف قوي، ويحرم المتحرك، نعم، وإن وجد طعمهما في حلقه أخطر، إن وجد طعمهما أي الطعام الذي ذاقه ولو لحاجة، إن وجد طعمهما في حلقه أخطر، وإن وجد طعم العنف القوي في حلقه أخطر. وعلم من قول المؤلف في حلقه أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الحلق لا إلى المعدة، وخالف ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال ليس هناك دليل يدل على أن مناط الحكم وصول الطعم إلى الحلق، وهو واضح لأنه أحيانا يصل الطعم إلى الحلق ولكن ما يدخل ما ينزل يكون منتهى الحلق، فمثل هذا لا يمكن أن نتجاسر ونقول إن الإنسان يفطر بذلك. ثم إنه أحيانا عندما يتجشى الإنسان يجد الطعم في حلقه لكن لا يصل إلى فمه، ومع ذلك يبتلع هذا الذي تجشى به، يعني ربما يتجشى ويخرج بعض الشيء لكن لا يصل إلى الفم بل ينزل وهو يحس بالطعم. وإن وجد في طعمهما في حلقه أفضل. ويحرم العنق المتحلل، قال إن بلع عريقه، العلف المتحلل هو الذي ليس بصلب، إذا عرفته تحلل وصار مثل التراب، هذا حرام على من؟ على الصائم، لأنه إذا علك لا بد أن ينزل منه شيء، لأنه متحلل يمشي مع الريق، وما كان وسيلة لفساد الصوم فإنه يكون حراما إذا كان الصوم واجبا، ويفسد الصوم إذا بلع منه شيئا. قال المؤلف إن بلع عريقه، يعني فإن لم يبلع عريقه فإنه لا يحرم، يعني كان الإنسان يعرف العلف فلما تحلل لفظه فإنه ليس بحرام، أو كان يجمعه يعرف ويجمعه ولا ينزل ثم لفظه فإنه على كلام المؤلف ماكل لا يحمل، لأن المحذور من مضغ العلف المتحلل أن ينزل إلى الجوف، وهذا لا يحمل. طيب فإن قال قائل هل يقاس ما يكون في الفرشة من تدليك الأسنان في المعجون على العلف المتحلل أو على العلف الصلب القوي؟ نعم، هو للمتحلل أقرب، للمتحلل أقرب، ولهذا نقول لا ينبغي للصائم أن يستعمل المعجون في حال الصلب، لأنه ينفذ إلى الحلق بغير اختيار الإنسان، لأن نفوذه قوي واندراجه تحت الريق قوي أيضا. فنقول إذا كنت تريد تنظيف أسنانك فانتظر إلى أن تعرف الصلب وانظفها، لكن مع هذا لا 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 يفسد الصوم باستعمال المعجون. قال وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. نعم، القبلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن لا يسحبها شهوة إطلاقا، مثل تقبيل الإنسان أولاده الصغار أو تقبيل القادم من سفر أو ما أشبه ذلك، فهذا لا تؤثر ولا حكم لها. والثاني أن تحرك الشهوة ولكنه يأمن من إفساد الصوم بالإنزال أو بالإمداء أيضا، إذا قلنا بأن الإمداء يفطر الصوم. هذا يقول المؤلف أن القبلة تكره في حقه. القسم الثالث أن يخشى من فساد الصوم، إما بإنزال وإما بإمداء، إن قلنا بأنه يفطر بالإمداء وسبق أن الصحيح أنه لا يفطر، فهذه تحرم إذا ظن الإنزال بأن يكون شابا أو يشهوة شديد المحبة لأهله، فهذا لا شك أنه على خطر. إذا قبل زوجته في هذا الحال على خطر، فمثل هذا نقول يحكم عليه أن يقبل، لأنه يعرض صومه لماذا؟ للفساد. أما القسم الأول وهي التي لا تحلق الشهوة فلا شك أنها جائزة ولا إشكال فيها، لأن الأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة والتحريم. وأما الثاني وهو الذي إذا قبل تحركت شهوته لكن يأمن على نفسه، فالصحيح أنها لا تقرأ، أن القبلة لا تقرأ وأنه لا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل وهو صائم، وسأله رجل عن قبلة الصائم وكان عنده أم سلمة، فقال له سل هذه اسألها، فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم، وهذا يدل على أنها جائزة سواء حركت الشهوة أم لم تحرك. ويروى عن عمر أظن أنه قال ما أبالي قبلت امرأتي أم شممت ريحانا، شم ريحان لا يفرق، لكنه ينعش النفس ويسر النفس، تقبيل الزوجة كذلك يسر وينعش الإنسان، لكن ليس إجماعا ولا إنزالا، فبأي شيء تكون كراهة. وأما ما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن القبلة فأذن له وسأله آخر فلم يأذن له، فإذا الذي أذن له شيخ والذي لم يأذن له شاب، فحديث ضعيف لا تقوم به الحجة. طيب إذا القبلة تنقسم إلى كم؟ ثلاثة أقسام، قسم جائز وقسم مكروه وقسم محرم، والصحيح أنها قسمان فقط، قسم جائز وقسم محرم. والجائز له صورتان، الأولى أن لا تحرك القبلة في شهوتها إطلاقا، والثانية أن تحرك شهوته ولكن يأمن على نفسه. وتكره القبلة لمن تحرك شهوته، طيب غير القبلة حكم القبلة ولا فرق. نعم، قال ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. يجب على من؟ على الصائم، لكن حتى غيره يجب عليه أن يتجنب هذه الأشياء. ولكنهم ذكروا هذا من باب التوكيد، لأنه يتأكد على الصائم من فعل الواجبات وترك المحرمات ما لا يتأكد على غيره. ودليل ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الحكمة، هذه هي الحكمة من فضل الصيام، أن يكون وسيلة لتقوى الله عز وجل بفعل الواجبات وترك المحرمات. ودليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني لم يرد الله منا بالصوم أن نترك الطعام والشراب، لأنه لو كان هذا مراد الله لكان يقتضي أن الله يريد أن يعذبنا، والله تعالى يقول: ما يفعل الله بعذابه
إن شكرتم وآمنتم. نسأل الله أن
نلقاكم إنما يريد منا عز وجل أن نتقي الله
مع تحيات
لعلكم
مؤسسة الاستقامة
من لم يدع قول الزور
للإنتاج والتوزيع في عنيزة
أي الكذب
شهر هذالك،
وإن شئت فقل
فقل الهاتف
الزور كل قول محرم
06
لأنه زور عن طريقه
888-88-0 والرقم الثاني 06-364-588-0 ورقم صندوق البريد 2500 و1000